واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تصلكم في أي بقعة من بقاع الأرض في هذا البرنامج الذي نتواصل فيه في الحديث عن الأخلاق، عن مهارات التواصل، عن العلاقات الاجتماعية. فمرحبا بكم في هذا اللقاء، ومرحبا أيضا بالإخوة الكرام معنا في هذا الاستوديو، وحياكم الله جميعا للحديث حول هذه القضية المهمة جدا وهي العلاقات الاجتماعية. كنا في اللقاءات الماضية وهذا هو اللقاء الثالث قد تحدثنا عن أهمية الأخلاق وكيف أن الإسلام انتشر بشكل كبير في شتى بقاع الأرض، سواء في الصين أو جزر المالديف أو التبت أو اندونيسيا أو جزر الملايو أو غيرها من بقاع الدنيا، كان بالأخلاق وليس بالمناظرات العلمية، لأن أولئك الأفذاذ الذين دخلوا تلك البلاد لم يكونوا يتقنوا أي لغة من اللغات، إنما كان هو الخلق الذي انتشر به دين الله عز وجل. وقد اطلعنا على جملة من شهادات أولئك الأشخاص الذين تحدثوا عن الإسلام والمسلمين وأثرهم العميق في نشر دين الله عز وجل في شتى بقاع الأرض. أيضا تحدثنا في اللقاءات الماضية لماذا لا اعتناء بقضايا الأخلاق، بالعلاقات الاجتماعية، بالتواصل مع الناس، وذكرنا جملة كبيرة من الأمور التي تجعلنا نحرص على أننا نهتم بقضايا الأخلاق، منها قلة الاعتناء بالجانب الأخلاقي في الأمة اليوم. نحن لدينا اعتناء بالجانب العقلي لكن الجانب الأخلاقي فيه ضعف. أيضا وجود أزمة تربوية أخلاقية سواء على مستوى المدارس أو على مستوى الأسر أو على مستوى الشارع في تعامل الناس بعضهم مع بعض. أيضا في محاولة لتضييق الفجوة بين كثير من المسلمين الذين سبب عدم حسن التعامل بينهم إلى هجر وقضايا أخرى لا تخفى على أمثالكم. تحدثنا عن هذا الموضوع بإسهاب في وقته، ثم انتقلنا بعد ذلك لنقطة أخرى وهي لماذا ضعف الاعتناء بالجانب الأخلاقي في حياة الأمة، وقلنا أن من الأسباب غياب التربية الإسلامية أو ضعفها. فالمناهج اليوم المدرسية لا تكاد تبني في الناس هذه القضية، وتحدثنا عن المدرسة التي في الصين وفي اليابان التي تعتني ببروتوكول النظام، مع أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعتنون بقضايا الأخلاق أيما عناية، بل إن الشخص في الكوفة لا يمكن أن يبدأ بطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتعلم أمرين: الأدب والعبادة. ولذلك نجد أن الكوفيين لا يبدأون بتعلم الحديث إلا عندما يصلوا 20 سنة. 20 سنة الأولى من حياتهم يقضونها في ماذا؟ في تعلم الأخلاق، سواء مع أنفسهم أو مع أهاليهم أو مع الناس أجمعين أو في تعاملهم مع ربهم جل وعلا، ثم يتعلمون الجانب العبادي. هذا اليوم نجده مفقود في حياة الأمة، بل حتى على مستوى النخبة، فقد تجد شخصا يملك من العلم الشيء الكثير لكن بلا خلق. وقد نبهنا هنا على لطيفة مهمة جدا، وهي أن الرجل الذي يريد أن يتزوج تشترط فيه الشريعة أمرين: الدين و الخلق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. بينما المرأة لم يذكر خلقها أبدا، ولهذا جاء في الحديث قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، لحسب لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، لكن لم يذكر الأخلاق بتاتا. لماذا؟ قالوا: لأن المرأة، كل نساء الدنيا خلقنا من ضلع أعوج، ولا يقيم هذا الضلع الأعوج فيها إلا الدين، هو الذي يهذبها. بينما الرجل لا، تجد أن هناك شخص متدين لكن أخلاقه سيئة. تحدثنا عن غياب القدوة في المنزل، في البيت، في الشارع، في المدرسة، أن هناك قدوات للأسف الشديد يأمرون بأشياء ثم يقعون فيها. عندما ترى أستاذا مثلا يمارس التدخين أمام طلابه، أو يرونه في الخارج ويمارس هذا التدخين، أو الأب كذلك، لا شك أن هذه تأتي بردة فعل على الأبناء. تحدثنا أيضا عن سلبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع. اليوم كل مؤسسة تعمل لوحدها، أمة لوحدها مستقلة، والأصل أن تتكامل هذه الأشياء. فالمدرسة والمسجد والأسرة هم بيئة واحدة، ينبغي أن تكون الأخلاق فيها بانسجام دون أن يكون فيها أي تمايز. أيضا التعلق بالدنيا وحطامها جعل الناس يقدمون الغاية يقدمون الوسائل على الغايات، فالغاية سيئة والأسف الشديد. لذلك تجد الإنسان يفعل كل خلق سيء من أجل الحصول على المال مثلا. أيضا قلة المحاضن التربوية، فاليوم لدينا محاضن تربوية للأسف إما قليلة وإما ضعيفة. عندما تدور في هذا العالم تجد أين دور المسجد، أين دور حلق القرآن، أين المدارس القرآنية إلى غير ذلك، تجد أنها ضعيفة. تحدثنا عن مجالات حسن الخلق، تحدثنا أيضا عن فضائل حسن الخلق، وأن ما نتحدث نحن عنه هنا دين يسألنا الله عز وجل عنه يوم القيامة. فالله عز وجل أمرنا بأن نتخلق بالأخلاق، فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن إحدى أسس بعثته صلى الله عليه وسلم هي قضية إتمام مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الأمر إذا أتقنه الإنسان كان بإذن الله مستحقا للجنة. قال النبي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. ولهذا إذا اجتمع في الإنسان تقوى وحسن تعامل فقد كملت حياته كلها. ولذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال اتق الله حيثما كنت، ثم في آخر الحديث قال وخالق الناس بخلق حسن. فذكر التقوى ثم ذكر بعد ذلك الخلق الحسن. لماذا؟ لأن قضية الدين وكون الإنسان يتعبد الله بمثل هذا الخلق لا شك أنه يؤجر عليه. ولذا ذكرنا في المرة الماضية لما قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ابن جدعان في النار، فقالت يا رسول الله ابن جدعان رجل كريم، فقال نعم، إنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، بمعنى أنه لم يكن صاحب دين. ولهذا الأخلاق بلا دين لا قيمة لها. نحن نجد الآن أن نستثني وتمدح الغرب في حسن تعامله ونحو ذلك، هؤلاء كما قال الله عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيضا من فضائل حسن الخلق التي تحدثنا عنها نيل الدرجات العالية بسبب حسن الخلق. الذي يتعبد الله بهذه الأخلاق ينال درجة عالية في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، إنسان يصوم النهار كله ويقوم الليل كله، بينما رجل يبتسم في وجوه الناس، يحدثهم بالكلمة الطيبة، يكرمهم، يحسن إليهم، يفرج هموم الناس، انظر ما الأجر الذي يأتيه. أيضا من الأشياء أن حسن الخلق من صفات كاملي الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ولهذا تلاحظون أن الشريعة ربطت حسن قضايا كثيرة من الأخلاق بالإيمان. لاحظوا مع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. ويقول في بعدها قال فليقل خيرا أو ليصمت. هذا أيضا نوع من حسن الخلق وهو انتقاء العبارة الطيبة. أيضا من الأشياء القرب من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يريد القرب من محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يحتاج إلى دفع ضريبة في الدنيا وهي التخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. إننا عندما نتكلم عن التواضع، تواضعه عليه الصلاة والسلام، ثم نجد نحن نمارس نوع من الكبر على الناس أو الغطرسة أو رد الحق أو احتقار الآخرين، لا شك أن هذا منافي لخلق النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تتكلم الأمة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن خلق الرحمة فيه عليه الصلاة والسلام، بينما تمارس اليوم في كثير من بلاد الدنيا تصرفات مناقضة تماما للرحمة. عندما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لم تكتب ولم يؤثر عليه كذبة، بل كان الأعرابي الكافر يستحي أن يكذب، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصادق لأنه لم يكذب عليه الصلاة والسلام مطلقا. هذا ينبغي أن يمارس اليوم، بينما اليوم أصبح عندنا كذبات منوعة، عندنا كذب أبيض وأسود وأحمر قوس قزح أصبح لدينا. بسبب ماذا؟ بسبب أن الناس للأسف الشديد لم يراعوا ولم يتقوا الله عز وجل في ألفاظهم وعباراتهم، وأصبح الإنسان يبحث عن الكذبة المناسبة لإقناع مديره لأنه تأخر عن الدوام وهكذا. نحن نريد أن نرضي الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل يا أيها الأحبة نحن دائما وأبدا نحرص على ماذا؟ على أن يحبنا الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. وعندما نقول حسن الخلق نحن نتكلم على شيء راقي، تعامل عظيم جدا، كما أنه يحرص على الممارسات البسيطة أو يحرص على الأمور العظيمة يحرص كذلك حتى على الممارسات البسيطة. ولهذا تجد الذوق عندما يتكلم عليه العلماء في الإسلام يذكرون من القصص الشيء الكبير، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في وقته. بل يا أيها الإخوة أن حسن الخلق له أثر دنيوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. فتجد هناك بركة في البيوت التي فيها حسن خلق، التي فيها تواصل بين الناس. أما التي فيها هجر تجد أخ لا يزور أخاه، والأخت لا يزور أخاها، والأب والأم فيه هجر وخصام، والأبناء بينهم أشياء عظيمة. بل اليوم تسمع أن هناك اثنين من الإخوة أشقاء خرجوا من رحم واحد متهاجرين. هذا لا شك ليس دين الله عز وجل أبدا. أيضا كسب للقلوب، مدعاة للذكر الحسن، قوة للمجتمع، محبة للخلق. الخلق يحبون الشخص الذي يكون صاحب حسن خلق، صاحب كلمة طيبة، صاحب ابتسامة. وتذكر المرة الماضية أفتيتكم فتوى الشيخ، يمكن ما حضر هذه الفتوى لازم تنتبه لها لأن من الفتاوى الخطيرة حتى على مستوى الأمة. تعرف ما هي؟ أن أسنانك ليست عورة، تمام؟ حط عليها الكاميرا عشان الناس تعرف أن أسنانك ليست عورة. هذه المشكلة، أنه الناس اليوم منقبضة منذ خروجها من المنزل إلى أن تعود إلى بيوتها، وتزداد انقباضا إذا دخلت إلى البيت. كم من ابتسامة تخرج للزوجة، كم للأبناء، كم من طرفة جميلة يعطيها الرجل لهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد العشاء ويحدث نساءه، وفي ليلة من الليالي حدثهم بحديث أم زرع، وكم فيه من الألفاظ الرائعة والجميلة والقصص اللطيفة في العلاقة الزوجية. لهذا أنا أدعوكم اليوم أن تدخلوا السرور على أنفسكم أولا، لأن من يدخله على الآخرين يشع عليه ويعود عليه مباشرة ردة فعل جميلة جدا. كنت أحدث طلابي الأسبوع الماضي في الجامعة عن هذا الأمر، هو أنه إدخال السرور عبادة ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. الطرائف، النكات، القصص الجميلة، الأبيات الشعرية الرائعة، كلها تحيي في النفس شيئا جديدا وتبعث فيه الأمل بعد أن داخله اليأس. اليوم يا إخواني الناس متعبة، متعبة في أعمالها، متعبة في الشارع بسبب الضغط، متعبة في أرزاقها، متعبة بعدم حصولها على أشياء كثيرة من الأمور الدنيوية التي تحقق رفاه اقتصادي، ثم نأتي نحن ونزيد عليها الطين بلة. بالعكس، ينبغي لكل عاقل، المرأة إذا عاد زوجها إلى المنزل تجعل بيتها جنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا نظر إليها سرت؟ كيف يمكن أن تسر امرأة زوجها وهي مغلقة الفم، منقبضة الوجه؟ لا يا أخي، المرأة العاقلة قلبها ينزف لكن وجهها مشرق كإشراقة الشمس، والزوج كذلك العاقل. النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة تقول عنه أنه كان ما يدخل حتى يتسوق. لماذا؟ هذا نوع من التهيؤ. ناهيكم عن التعامل الداخلي، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله في لقاء كامل. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. أما الذين يدخلون إلى، قلت لكم المرة الماضية، الذين لا يبتسمون لا يتزوجون يا أخي، ولا ينجبون أولاد، يجلسون لأنه ماذا؟ يعيشون ضيق وضنك وهم وغم ينقلونه إلى الآخرين. يقولون في واحد اثنين توم، تمام، وواحد منهم خرج من المنزل والثاني جلس في البيت، فلما رجع أخوه قال: الله يرضى عليك لا تطلع من المنزل، أمي غسلتني مرتين. تظن أنه أخوه المرة الأولى وتظن المرة الثانية أنه هو. أدخلوا السرور على أنفسكم وعلى الآخرين، والله هذا من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أسر الناس بحسن تعامله، بابتسامته، كما سيأتينا بعد قليل حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيف أسره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور عندما تذكر لا تذكر أيها الإخوة ترف علمي، إنما تذكر من أجل أن تطبق وأن تعاش في حياة الناس. وهذه الأشياء تؤخذ بالتدرج كما ذكرنا لكم المرة الماضية. تحدثنا في الأسبوع الماضي أيضا أيها الإخوة والأخوات عن منبع الأخلاق ومقياسها، من أين تنبع الأخلاق، ما هو مرجعنا ومصدرنا في الأخلاق. قلنا خمسة أشياء، ليس كذلك؟ قلنا أعراف المجتمع والضمير الإنساني واللذة والمنفعة والعقل البشري، ثم تحدثنا عن الأمر الخامس وهو الإسلام، وأن الإسلام هو منبع الأخلاق وهو الذي تحاكم إليه أخلاق الناس. تحدثنا أيضا عن خصائص الأخلاق الإسلامية، وقلنا أن كل خلق إسلامي له أو الأخلاق الإسلامية لها 10 خصائص. أولا أنها ربانية المصدر فهي من الله، والأمر الثاني أنها عبادية القصد أي يراد بها وجه الله تعالى، وأنها ثابتة تتكرر كلما تكرر الفعل نفسه أو الحدث نفسه. وأيضا تحدثنا أنها مثالية واقعية، فهو تدعو إلى السمو، تقول للناس خليكم أحسن الناس في الأخلاق، ولكنها تراعي ظروف الناس. فالرجل الذي يسرق في شدة أزمة وجوع لا تعاقبه الشريعة، مع أنها تدعو إلى العفاف والبعد عن هذه الأمور. أيضا متوازنة، فلا تغلب جانبا على جانب، بل تطلبك بهذا وهذا، فهي تدعو إلى العزة والتواضع والانتصار والعفو والصراحة والاحترام والكرم والاقتصاد في نفس الوقت. ثم تحدثنا أيضا أنها شمولية متكاملة، في تشمل جميع جوانب الإنسان. هذه الأخلاق عندما نتحدث عنها لا نتحدث عن تعامل الرجل مع زوجته، مع والديه، مع أولاده، مع جيرانه، لا، بل نحن نتحدث أولا مع ربه جل وعلا، كيف نتعامل مع الله عز وجل. الله أدبنا في سورة الكهف فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا نوع من الأدب، عندما يذكر اسم الله عز وجل ثم يثنى عليه جل وعلا بما هو أهله، هذا نوع من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من الأدب مع الله عدم كثرة الحلف واليمين. بعض الناس كل صباح مساء تعد له 10 الأيمان، والله والله والله، وهذا ليس من حسن الأدب مع الله عز وجل، لأن الله يعظم، ومن تعظيمه أن يعظم اسمه، فلا يحلف به إلا عند الحاجة. فهي تشمل الإنسان في تعامله مع ربه، مع الناس، في عمله، في بيته، في السلم، في الحرب، في الوجدان، في الظاهر، في الباطن، في البيع، في الشراء، في كل شؤون حياته. أيضا قلنا أنها تنال بالمجاهدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر. والعلماء ماذا يقولون؟ أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فعندما نقول يتصبر معناه أنه يتصبر، يتألم هو. أنت عندما يأتيك إنسان ويسبك، يشتمك، ومع ذلك تكظم غيظك، تكظم غيظك، هذا نوع من الصبر الذي يحتاجه الإنسان فعلا لمحاولة دفع أذى أكبر أو ألفاظ أخرى أشد وأشنع، ويصبر عليها الإنسان ولا يفعل شيئا تجاه هذا الأمر. تؤخذ بالتأسي من واقعية الإسلام، أنه لم يقدم قائمة من الأخلاق يقول طبقوا أيها الناس، لا، ولكن قدم لهم نموذجا بشريا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم لهم هذه الأخلاق ويرونها ماثلة فيه عليه الصلاة والسلام. قلنا أيضا تراعي التدرج، فالأخلاق لا تطلب من الناس بكمها الكبير، ولكنها تؤخذ واحدة تلو الأخرى. قلنا أيضا أنها ذات أثر اجتماعي، فهذه الأخلاق التي أمرنا الله عز وجل بها هي في الحقيقة من طبقها أصبح المجتمع في ود وسع، سلام ووئام ومحبة. لاحظ معي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجو أن نتوقف عنده، لأنه كثير من الناس عندما يتحدثون عن قضايا العلاقات الاجتماعية نجدهم يغوصون ويغرقون في الكتب الأجنبية المترجمة وكأنهم هم أصحاب أصول الأخلاق. يأتيك إنسان ويقول لك كيف تؤثر في الناس وتكسب الأصدقاء، دايل كارنجي، العادة السبع لستيفن كوفي، علم نفس النجاح براين ترايسي، طيب والسنة النبوية، طيب كلام الله، طيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيك إنسان ويذكر لك قاعدة غربية وكأنه لم يسبق إليه أحد، بينما نحن لدينا في أخلاقنا، في ديننا، في شريعتنا أخلاق كثيرة لو طبقها الناس لحل السلام والوئام والمودة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا تؤمنوا حتى تحابوا؟ تصور أن الناس الأصل بينهم كره، بغضاء، هجر، كيف يمكن أن تحصل هذه المحبة؟ كيف يمكن أن يتلذذ الإنسان بصلاته عندما يدخل إلى مسجد كلهم متفرقون؟ أصلا لا يمكن أن يجلس بجوار شخص بينه وبينه قطيعة، أليس هذا واقع؟ عندما تدخل إلى بيتك وبينك أنت وزوجتك مشكلة، كيف يمكن أن تتلذذ بالحياة؟ يظل هذا الإنسان منزوي، هجر نفسه في زاوية، وإن عزل عن الناس ولا يتلذذ بالحياة ولا يستمتع بها. ولذلك العمر قصير، العمر قصير، يقصره سوء الأخلاق. فالإنسان أصلا كما أعطانا الله عز وجل 70 سنة، لا يمكن للإنسان أن يعطي وأن يكون له أثر في الدنيا ما لم يكن مرتاحا نفسيا. السكينة الداخلية والاطمئنان الداخلي والراحة النفسية جزء من العطاء، ولهذا تجد الإنسان يقل عطاؤه في داخل المنزل مثلا في تواصله ولا في كلامه ولا في تعليمه لأولاده أو لزوجته، بسبب ماذا؟ سوء التعامل بين هذين الطرفين. لاحظوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. يدخل الإنسان فالسلام عليكم، نسمع الآن الناس، الإنسان يرفع الجوال أول ما يتصل عليه ولده إيش تبغى؟ طيب وأين السلام عليكم؟ الزوجة تتصل مباشرة، إيش فيه؟ لماذا لا نعود أنفسنا أن لا نرد على الشخص حتى يسلم؟ وهذا نوع من الأدب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أخبر بأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، وإذا نقص منها بركاته أصبحت 20، فإذا قال السلام عليكم أصبحت 10. هذه ممارسات في الدنيا نحتاج أن نتعلمها ونطبقها في حياتنا اليومية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من صنع إليكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. وجاء في جامع الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لماذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ العلاقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا اعتاد على أخلاق معينة يمارسها بعد ذلك مع كل أحد. لهذا أحيانا شخص يهدي لشخص ولا يسمع منه كلمة الشكر واحدة. أحيانا تهدي الزوجة لزوجها وتضع عند رأسه في غرفة نومه وتمر هذه الهدية بسلام. هذا بشر عنده قلب، لديه مشاعر، يستشعر مثل هذا الموقف أو لا؟ الابن أحيانا قد يتعب ويجمع من مصروفه ويهدي لوالده ساعة، يهدي له أي شيء، ومع ذلك تجد أن يستقبلها بكل برود. هنا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا. ثم بعض الناس يقول: إن شاء الله سأكافئ لكن بعد سأشتري له هدية. العرب ماذا تقول؟ تقول: إحسان قليل معجل خير من إحسان كثير مؤجل. يعني أنت قد تعطي ولدك بعد شهر 1000 ريال، أعطيه 100 ريال الآن خير من 1000، لأن لها حلاوة الآن في موطنها وموقفها. ذكرنا علامات حسن الخلق، تحدثنا عنها بشيء كبير. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع وهو العلاقات الاجتماعية، نعرفها إن شاء الله، ونعرف أيضا مهارات الاتصال، ثم نذكر جملة من الأشياء التي تعيننا على ذلك، أشياء عامة. ثم إن شاء الله ابتداء من اللقاء القادم سنبدأ بالتفصيل، بمعنى سنتحدث عن مهارات العلاقة الاجتماعية بين الرجل ووالديه، بين الزوج وزوجته، بين الأب والوالدين وأولادهم، بين الناس بعضهم مع بعض، في قضية التعامل مع الخدم، مع الجيران، مع كل شيء نحتاج أن نتواصل معهم، سواء كان التواصل هذا مباشر أي شخص أمامك أو شخص بعيد عنك. أن بعض الأشخاص قد تتواصل معهم عن طريق المسنجر مثلا، ولا غرف الشاتات، ولا الواتساب، ولا غيرها من البرامج الموجودة الآن في كثير من الأجهزة. يحتاج أيضا هذا إلى حسن أدب وتعامل، لأن الإنسان أحيانا عندما يكون بعيد يتجرأ الناس بعضهم على بعض ويكون فهمهم سيء. هذه قضية نحن سنتحدث عنها إن شاء الله في وقتها. كثير من الناس كثير عندما يريدوا أن يتواصلوا يتواصلوا عن طريق هذه الأجهزة الموجودة بين أيديهم، ومن ثم تفهم الرسالة على غير وجهها الحقيقي، إنما هي بنفسية المرسل. كيف نستطيع أن نتجاوز مثل هذا الأمر؟ نريد أن ندرب أنفسنا من خلال هذه اللقاءات على حسن الظن بالناس. يكفي سوء ظن، بحيث لا تؤول عبارات ولا الأفعال على شيء لا يليق. نريد أن نتعلم أيضا كثير من التصرفات التي لا تليق بالإنسان. نريد أن نتعلم أيضا على حسن الخلق مع الغائب. أعطيكم مثال جميل. واحد من الإخوة دخل إلى مجلس ولما قام منه خرج ثم مشى، عند الباب خلاص هو سيلبس حذاءه كرمكم الله ويخرج، فجأة التفت. في أثناء التفاتته واحد من الحاضرين مد لسانه، كان أصلا مادة له بمجرد خروجه كأنه استهزاء به، وقعت هذه النظرة على مد اللسان. تصور أي أثر سيقع في قلب الإنسان على هذا الشخص. هذه من التصرفات والأفعال التي أيضا سنتحدث عنها بإذن الله تعالى في وقتها. دعونا اليوم نتعرف على العلاقات الاجتماعية. أولا، ما هو تعريفها؟ قل كلام أيضا للإخوة والأخوات خلف الشاشة. نتحدث على العلاقات الاجتماعية والمراد بها الروابط المتبادلة بين الأفراد والمجتمع. الروابط المتبادلة بين الأفراد والمجتمع والتي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاك بعضهم ببعض. الإنسان إنما سمي إنسانا لماذا؟ لأنه يأنس بإخوانه. ولهذا إذا أصبح الإنسان منعزلا فهو مريض. الذي يقبع في زاوية من زوايا بيته ويغلق على نفسه ملحقه أو باب غرفته ولا يخرج يتعامل مع الناس فيه مرض، يحتاج إلى أنه يعالج فعلا مثل هذا الأمر. إذن نحن سنتحدث عن الروابط المتبادلة بين الأفراد والمجتمع والتي تنشأ من طبيعة اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاك بعضهم ببعض. إيش الروابط المتبادلة؟ الروابط الأسرية نوع من هذه الروابط، وهي متبادلة بين زوج وزوجة، بين والدين وأولاد. الروابط المتبادلة بين الإمام والمأمومين أيضا هذا نوع من الروابط التي نتحدث عنها هنا. روابط الصداقة والأخوة مع بعضنا البعض، نجد اليوم أشخاص يعيشون مع بعضهم البعض سنين طويلة ثم فجأة بسبب ماذا؟ سوء تصرف. صبر حتى جاءت القشة التي قصمت ظهر البعير بتصرف مثلا غير محسوب، ومن ثم ترك صاحبه وهجره بالكلية. بينما الأصل أن يكون هناك نوع من المحبة والامتزاج. لاحظوا معي في صلاة الفجر والدنيا مظلمة وليس ثمة ضوء إلا شيء يسير من وقود يوقد بالزيت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما تنتهي الصلاة من شوقه لمعاذ بن جبل يتخطى الصفوف كلها ويحتضن معاذ بين الصفوف. هذه المشاعر اليوم فقدت. الإنسان يقول عندما يصاحب أخاه في الشهر الأول أحبك في الله وانتهى الموضوع، وهذه الكلمة لها ضريبة. ولهذا تعجبني الأبيات التي قالها الشيرازي صاحب الرباعيات المشهور، يقول قال للمحبوب لما زرته من ببابي؟ قلت بالباب أنا. قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بيننا ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. لاحظ إلى أي درجة حصل بينهما الانصهار. لما كلمه المرة الأولى قال من بالباب؟ قال أنا، كأنه فصل بينه وبين هذا الشخص. لما جاءوا في السنة الماضية القاء التي بعدها قال انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا. ومن الأشياء أيضا الجميلة والأبيات التي تحضرني في هذا المجال أن شخصا كان جالس مع زوجتي في ليلة مقمرة فقال أظنكم متزوجين ولا أنت الشيخ كيف متزوج ولا باقي الشيخ؟ أكيد واضح عليك الحزن. ماذا قال؟ جلست بجواري في ليلة فيها قمر، فماذا قالت الزوجة؟ قالت أيعجبك النجوم وقد توسطها القمر، قد راح ينشر ضوءه الفضي في أبهى الصور، فأجبتها إني أرى قمرين أيهما القمر، وأرى الذي بجانبي غطى على كل البشر، مسكين يا قمر السماء أراد تقليد القمر. انظروا لهذه الأبيات الرقيقة الجميلة الرائعة التي إن فعلتها الليلة فسيحصل يعني لك من الخير الشيء العظيم، ستعمل لك كيك فيها 20 كيس درم ويب، لأن هذا اللي تخسرنا دائما وتضيع فلوسنا، وأكلات عجيبة بسبب ماذا؟ أبيات شعرية. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة عطر اللسان، إذا خرجت كلمة جميلة نثرت روحها وعبيرها وجمالها على المحيطين وعلى هذا الشخص، وتظل في داخل أعماق قلبه يستنزفها كلما أراد أن يجدد حبه بك، إذن أو حبه لك. إذن العلاقات الاجتماعية هي الروابط المتبادلة كما ذكرنا. هناك روابط متبادلة في العمل. الموظفين كيف علاقتهم مع بعضهم البعض؟ العلاقة مع رئيس العمل كيف هي؟ الروابط أيضا بين الحاكم والمحكوم، هذا نوع من العلاقة. أنت تجد في بعض البلدان أن الحاكم كأنه جزء من العائلة ويحبوه صحيح؟ ويقدموا عليه أحيانا لفظ معين هكذا حتى يجعلوه جزء منهم، بينما في بعض البلدان لا، أليس كذلك؟ هذا واقع اليوم موجود. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قضية تحبونهم ويحبونكم، هذا هؤلاء خير أمرائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وشرهم الذين تكرهونهم يكرهونكم وتدعون عليهم ويدعون يدعون عليكم. إذن حتى بين الحاكم والمحكوم ينبغي أن تكون هناك روابط متينة. ولأن هذه الروابط للأسف الشديد فقدت أصبحت قضية المواطنة قضية باهتة لا قيمة لها ولا فائدة منها أبدا، لأن هذا الشخص في أبراج عاجية وهؤلاء يعيشون في حالة مزرية من الفقر والعوز وغير ذلك، ومن ثم لا يشعرون بأنهم جزء من هذا المكان. هذا نوع من العلاقات التي يعني يمكن أن يتحدث عنها. طيب أيضا سنتحدث إن شاء الله في وقته عن مهارات الاتصال، لكن قبل أن ندخل في هذا المجال دعونا نأخذ أهمية العلاقات الاجتماعية، ما فائدتها؟ أول قضية هي هذه القضية، وهي تشبع العلاقات الاجتماعية حاجة نفسية للإنسان. أي إنسان أيها الإخوة يبحث عن من يحبه، من يوده، من يؤنسه في الحياة، من يعطيه كلمة طيبة. ولهذا عندما يكون لك تعامل راقي في المنزل، تعامل راقي في الشارع، تعامل راقي في المسجد، يجد الإنسان مندفع لهذا المكان، يحبه ويألفه، أليس كذلك؟ كثير من الأخوات يقولون أزواجنا لا يمكثوا في المنزل، معهم حق، ليس تبريرا ولكن هي نتيجة طبيعية لتصرفات تلقى في المنزل. يجد الإنسان لا يجد عبارات طيبة، لا يجد ثناء عليه، لا يجد شكرا له على ما يقوم به في داخل المنزل، حتى لو كان ما يقوم به واجب، وإلا أنه مع ذلك الكلمة الطيبة سيجعله يزيد في هذا الواجب. لكن نحن هذه الكلمات لا نجدها، العبارات الحانية. متى جاءت الزوجة لزوجها وقالت له اليوم عندي لك طرفة جميلة؟ متى يقولون هذا الكلام؟ أصبحنا مرهقين في الحياة، كل حياتنا ركض منذ الصباح إلى أن ننام، حتى متى؟ ونخسر بعضنا البعض، نخسر أنفسنا، نخسر أزواجنا، نخسر والدينا، نخسر أخواتنا، نخسر إخواننا بسبب هذا الأمر. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتوقف قليلا ويراجع نفسه، لأنه أحيانا نحن نسير في طريق خاطئ دون أن ننتبه، لكنه هو قاتل على المدى البعيد، قاتل بشكل غير طبيعي. عندما تكتشف بعد مرور 15 سنة من حياتك وأنت تركض، تلتفت خلفك وإذا بالناس كلهم قد نفروا من عندك بسبب ماذا؟ إما انشغال أو سوء تعامل أو عدم مشاركتهم في مناسباتهم سواء كانت فرحا أو ترحا. كل هذا يجعل الناس تبتعد عنك شئت أم أبيت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك الجارية والطفل الصغير ويأخذ جليبيب على ساعده ويقول اللهم ارضى عنه فإني قد رضيت عنه، اللهم اغفر لجليبيب، وهو رجل عادي من عامة الناس. حتى قال عبد الله بن مسعود لقد تمنيت أن أكون أنا الميت في تلك الليلة. لماذا؟ حسن تعامل أسر فيه الصغير والكبير والذكر والأنثى والجارية والسيد ورئيس قومه، وكان كل هذا بسبب ماذا؟ حسن تعامل راقي جدا من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويكفيه فخرا وشرفا أن الله قال عنه إنك لعلى خلق عظيم، وهو قسم وإن توكيدية واللام توكيدية وعظيم وخلق كلها منكرة، يعني هذه زيادة في بيان عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول قضية إخوان الكرام هي إشباع حاجة نفسية عند الإنسان. أيضا من الأشياء تؤدي إلى حياة علمية وعملية ناجحة. تصور يا أخي أن حياة الإنسان كلها نكد، إذا دخل المنزل ما يجد إلا نكد، إذا ذهب إلى عمله. تصور أن رئيس العمل علاقتك معه غير جيدة، وعلاقتك مع زوجتك سيئة، وعلاقتك مع أولادك أسوأ، وهكذا. اليوم في تويتر أرسلت لي واحدة من الأخوات تقول أنا أكره أبي كرها، والله تقول هكذا، وتقول أن عندي أخ عمره 6 سنوات يكره أبي، وعندي إخواني كلهم يكرهون أيضا والدي، وعمره هي 19 سنة. هل هذا الفعل يرضاه دين، يرضاه عقل، بسبب مشاعر، بسبب موقف بسيط، ونتيجة أيضا لمرحلة عمرية تمر بها الفتاة، خلاص تتفاقم عند هذه الأمور وتكبر ويصبح هذا الإنسان هو عدوها اللدود. نقول أن الحياة العملية، الحياة العلمية العملية الناجحة لا يمكن أن تأتي إلا وفق جو وظروف نفسية مريحة وسعيدة. أما من كانت علاقته الاجتماعية فاشلة أو غير سليمة فهذا سيؤدي إلى فشله في التعليم، في التعليم وفي التعامل أيضا مع الناس. كيف؟ الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين قال ولا علاقة للعمر بطلب العلم، فإن الإنسان قد يطلبه وهو كبير ويفتح الله عليه، وإنما كان الكبير لا يستوعب العلم بسبب كثرة مشاغله وهو مؤمن، وهذا صحيح. والهم لا يأتي أيها الإخوة إلا من بيئة أصلا جاذبة للهم، وليست جاذبة للسعادة والراحة والسكينة والطمأنينة. إنسان ليس لديه حسن تعامل ولا يشعر بأنه جزء من هذا البيت وليس منتميا إليه ولا يجد كلمة طيبة فيه، سيضطر إلى الخروج، سيضطر إلى البحث عن نجاحات أخرى في الخارج. لذلك تجد بعض الناس في عملهم مميزين جدا، ودروع ينزل ودرع يطلع وهكذا. لماذا؟ لأن الرجل من طبيعته لا يمكن أن يعيش عيشة سعيدة في الدنيا إلا إذا كان ناجحا. النجاح يمثل هم كبير عنده وقضية أساسية في حياته، فإذا لم يجدها في داخل البيت ولم ينجح مع زوجته بحث عنها في الخارج قطعا. لهذا تنتبه المرأة. وأنا أعجبني كتاب الحقيقة لزوجة دايل كارنجي، اسمها دورثي كارنجي، ألفت كتابا سماه ادفعي زوجك إلى النجاح. انظر لخديجة كيف دفعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقي وفيا لها صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وهو يذبح الذبيحة يوزعها في صويحبات خديجة. ولما قدمت هالة بنت خويلد وسمع صوتها تذكر صوت خديجة رضي الله تعالى عنها وصلى الله على نبينا محمد. هذا الوفاء جاء بماذا؟ بأن هذه المرأة دفعته. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. تصور إنسان يأتي متعب من العمل تقول له أنت دائما هكذا عصبي، وأكيد اليوم أسأت للمدير حقك، هذه الكلمة ليس مكانها هنا. بعد الحوار ممكن يظهر لك هذا الشيء، لكن في البداية الله يعطيك العافية، كل شيء يذهب إن شاء الله ويزول بدون الدخول في تفاصيل خاصة في البداية. خديجة ما قالت له ماذا فعلت، إيش جاك، لعل الشيطان أبدا. السنة النبوية لم تذكر شيء من هذا، حديث عائشة في صحيح البخاري ومسلم. لكن قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم دثرته، لحفت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان خائفا حتى ترتجف بوادره صلى الله عليه وسلم، هذه اللحمة التي هنا من شدة الخوف، فزملته ودثرته ثم ارتاح. ثم ماذا فعلت؟ ذهبت إلى ابن عمها لتستشير من هو أعلم منها، يا ابن عم قال إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم أخبره بعد ذلك بالطريق الذي سيشقه، قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أوتي أحد مثل ما أوتيت إلا أوذي وأن يدركني. شوف حتى كيف الرجل يعني سجل فعلا في تلك الليلة، سجل موقفا يذكر له. ماذا قال ورقة بن نوفل؟ وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله، قال لقد رأيت القصة في الجنة عليه ثياب بيض. يعني الرجل الآن يا كبير في السن ومع هذا سجل موقف في ذلك اللقاء، إن يدركني يا محمد موقفك وذلك الأمر الذي يحصل لك في خروجك من مكة أنصرك نصرا مؤزرا. إيش الدعم النفسي هذا؟ إيش الحب لهؤلاء؟ إيش المؤازرة والنصر لأولئك الأشخاص؟ هذه قمة الأخلاق التي نحن نتحدث عنها، وهذه رسالة للزوجات، رسالة للأزواج. المرأة تمر بها مراحل في حياتها الشهرية، يحتاج الإنسان إلى دعم، إلى كلمة طيبة. المرأة لا تتغير هكذا فجأة، لا بد من إما ألم بدني أو ألم قلبي أصابها غير من حالها، تحتاج عندئذ إلى شخص ذكي. ولهذا بعض الأزواج لماحين أذكياء، وبعضهم يعني لا يكاد يفهم شيئا، يذهب إلى غرفته وينام بينما هي تتألم. عندما تنتظر وتأتي إليها وهي في ألم، معناها هي بحاجة بس إلى كلمة واحدة تمسح عنها جراح الدنيا من زوجها، لأنه هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يقف معها، والتي لكلمته قيمة ونصيب لا توجد عند شخص آخر. هذا سأتحدث إن شاء الله عن هذا بالتفصيل بإذن الله في مهارات مهمة ومعتمدة على الكتاب والسنة، وأيضا من علاقات الناس الاجتماعية في حسن التواصل بين هذين الزوجين. أيضا من الأشياء أيها الإخوة التي تخفيف المشاق والأزمات التي يواجهها الفرد في حياته، مثل ما ذكرنا قبل قليل كيف خديجة خففت سحبت، هذا مهمتنا في الحياة، التخفيف على الناس. ولهذا تجد بعض الإخوة لما يلقي كلمة مثلا أو درسا ماذا يفعل؟ يجلد الذين أمامه، وأنتم وأنتم وأنتم، إصبع الاتهام موجه الآخرين، ليس صحيحا. الناس مرهقة، الناس متعبة، في بيتها، في عملها، في شارعها، في كل مكان. ينبغي أن تكون خاصة أماكن العبادة هي مكان راحة وسعادة وأنس وسكينة. كذلك نفس الشيء في بيوتنا، ينبغي أن نخفف على الناس المشاق والأزمات التي يواجهها في الإنسان في حياته. ولهذا لاحظوا في هذا الموضوع بالذات هو تخفيف المشاق، الله عز وجل جعل الجزاء من جنس العمل. من فرج عن مؤمنين كربة، من نفس عن مؤمن، من فعل كذا، كله جزاء من جنس العمل. كان يقول لك بقدر ما تفعل بقدر ما تحصل عليه بهذه الأشياء، وهي تخفيف المشاق وغيرها. أيضا من الأمور أيها الإخوة أن وهي القضية الرابعة تؤدي إلى إشباع حاجة الحب والانتماء، حاجة الحب والانتماء. كل إنسان أيها الأحبة له مجموعة من الحاجات التي يطلبها ويحرص على أن تكون متوافرة في المجتمع والبيئة المحيطة به. ونحن قد تحدثنا في لقاء سابق أن هناك خمس قضايا تبنى عليها المجتمعات، تذكرها شيخ ولا راحت عليك؟ ممكن تراجع نرجع عليها وأنا بشرب. وصلت ولا لا؟
الأسئلة الخمسة.
الخمسة قلنا من أنا؟
من أنا؟ تحديد الهوية.
الهوية أشبه؟
أشبه من؟ تحديد الانتماء.
تمام.
من أتبع؟ تحديد المرجعية.
أحسنت.
ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية.
تمام.
ماذا أريد؟ تحديد الأهداف الاستراتيجية.
أحسنت ألف مرة. إذن من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ما بأفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعل؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. وذكرنا النقطة الثانية الانتماء. الآن تجد كثير من الآباء يقول يا أخي والله ابني لا يريد يجلس بالمنزل، مراهق صح؟ طبيعي. ليش؟ لأنه ليس منتميا إلى البيت. كيف نجعل البيت جنة الابن المراهق؟ هذا الإبداع الأبوي. كيف تجعل البيت هي مكان الراحة والسعادة له؟ البنات بطبيعتهم حلس بيوتهم، ولكن أنت تتكلم على شاب لديه سيارة، لديه أصدقاء، علاقات اجتماعية في الخارج. من هو الصديق رقم واحد في حياة الأبناء؟ هل هم نحن؟ للأسف الشديد. لماذا لا نعترف بأننا فشلنا في إرساء علاقة متينة بيننا وبين أولادنا؟ لأن هذا الاعتراف هو البداية الحقيقية لإصلاح أوضاعنا. أولادنا اليوم يكرهون المكوث في المنزل، لماذا؟ لأنهم لا يجدون إلا جلدا صباحا مساء. الإنسان كتلة من المشاعر والأخلاق، إذا لم يحترم ويقدر وإلا فإنه سيضيع. إذن هذه أربعة أشياء أيها الإخوة، إشباع حاجة نفسية للإنسان تؤدي إلى حياة علمية وعملية ناجحة. لا يمكن لأحد أن يعبد الله وهو في حالة مزرية من الألم والحزن. هو يعبد الله لكن لا يجد الراحة والخشوع الذي يطلبه. تخفيف المشاق والأزمات التي يواجهها الفرد في حياته تؤدي إلى إشباع حاجة الحب. الحب الإنسان الذي يشعر بأنه مكروه من البيئة التي هو فيها صغرت أو كبرت لا قيمة للحياة عنده، بينما الشخص الذي يشعر بأنه محبوب وأن نستألفه وأن نستوده وأن نستثني عليه بمجرد ما يقبل أقبلت الناس بقلوبه على هذا الإنسان، لا شك أن هذا يجعل له قيمة في داخله هو. لأنه أعظم ما يصاب به الناس الفقر المعنوي. كيف يحصل الفقر المعنوي؟ هو شعور الإنسان بأنه لا قيمة له، بأنه غير محبوب، بأنه غير مرغوب به. عندئذ يبدأ في عالم الشقاء ويعيش في صحراء قاحلة جافة لوحده دون أن يشاركه أحد في هذه الدنيا. طيب نحن سنتكلم فيما تبقى من الوقت عن قضايا أساسية لتحقيق التعامل الحسن، قضايا عامة. تفضل
شيخ. أحسن الله إليك. نرى أن حسن الخلق له صور كثيرة، فما ضابط حسن الخلق؟
ضابط هذا سيأتينا إن شاء الله. طبعا سنتكلم، عندنا تعريف الحسن البصري وتعريف عبد الله المبارك وتعريف عبد الله بن عمر، ثم سنتحدث إن شاء الله على التعريف النهائي له، سيأتينا هذا بإذن الله تعالى. حسنت. طيب نحتاج الآن أن نذكر مجموعة من القضايا الأساسية تتحقق التعامل الحسن بين الناس. نذكر مجموعة من الأمور كالتذكير العام بها يحتاجها كل إنسان في جميع العلاقات، في في علاقتك مع نفسك، في علاقتك مع والديك، في علاقتك مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع أصحابك في العمل، في كل مكان أنت بحاجة لهذه الأمور. الأمر الأول، جمل باطنك، جمل باطنك. الكبر والغرور أمراض تعكر صفو الحياة، بل تناقض العبودية لله تعالى. ولهذا عندما يكون الإنسان متكبرا مغرورا فلا شك أن هناك حالة من تمرد الناس عليه. الناس تكره الشخص الذي يتكبر عليها، ولكنها تحب الشخص المتواضع الذي ينزل إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في قمة التواضع، ولما سئل قال يا رسول الله، جاءه رجل كما صحيح مسلم، قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط، كلاهما صحيح، كلاهما في صحيح مسلم بالصاد وبالطاء. ف الإنسان الذي يحتقر الآخرين، الذي يتكبر عليهم، الذي يشعر بأنه هو أفضل منهم أحسن منهم، الناس لا تحبه ولا تقربه أبدا. لهذا ينبغي لمن أراد أن يتعامل تعاملا حسنا أن يكون متواضعا مع الآخرين. ولهذا يقولون في الحكم الكبر والذل توأمان متلاصقان، الكبر والذل. المتكبر ذليل والناس لا ترغبه، والديك الديك إذا نفش ريشه سهل نتفه، بينما الإنسان متواضع متواضع، لكن هذا يبدأ ب ولهذا الطاووس تجد ماذا فيه؟ نوع من الكبر، وهو مثال على الحيوانات المتكبرة، يمشي بنوع من الخيلاء والتبختر على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني قد نهى عن بعض المشيات، لماذا؟ لأنها فيها نوع من الكبر، وقال إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. طيب إذن نحن هذا من الأخلاق، ها، إن الإنسان يقفل جواله. طيب أيضا من الأشياء أيها الإخوة، قوي حركة المشاعر، حركة الأفكار والمشاعر. كيف؟ الإنسان يحتاج دائما أن تكون مشاعره تجاه الآخرين جياشة، وعندئذ لا يمكن أن يجرح الآخرين. عندما تكون مشاعرك صادقة ستبذل هذه المشاعر للآخرين، لن تجرحهم بأي كلمة، لأن قضية المشاعر مقدمة لديك. الناس عبارة عن كتلة من المشاعر، سواء كانوا صغارا أو كبارا. فمن راعى هذه المسألة، وهي أن الشخص الذي أمامك تجرحه الكلمة وقد تلقي بكلمة تبقى في نفسه دهرا. وكم من أناس تربصوا بأشخاص مواطن أخرى من أجل أن يرد لهم الصاع صاعين، بسبب إيش؟ كلمة تجرح، خاصة إذا كانت في مكان عام، أو رسالة جارحة مثلا بجوال أو غيرها. أيضا من الأشياء المهمة التي نحرص عليها في هذا الموضوع هو اسأل نفسك، هذه قضية مهمة جدا نحتاج أن نقف مع أنفسنا. جميل أن يسأل الإنسان نفسه بين فترة أخرى، هل أنا لطيف؟ هل أنا أراعي مشاعر الآخرين وحقوقهم؟ هل أنا أناني أفكر في رغباتي الخاصة؟ هل أنا صريح أكثر مما ينبغي إلى درجة إيقاع الآخرين في الحرج؟ هل أنا ملتزم بالحد الأدنى من حقوق المسلمين؟ هذه أسئلة مهمة جدا. هل أنا محبوب عند الآخرين؟ هل أنا أؤدي الواجبات الشرعية تجاه الناس؟ هل أنا ممن يراعي مناسبات الناس سواء كان الفرح أو الحزن أو غيرها؟ هل أؤدي حقوق المسلمين التي علي من السلام وعيادة المرضى وتشميت وكذا وكذا؟ أسف، عندما نسأل أنفسنا في البداية قد تكون إجابات مشوشة، لكنها ستنفعنا في المرة الثانية والثالثة والرابعة، سنجد أننا نملك بإذن الله تعالى نوع من الصراحة مع دواخلنا. أيضا الاستقامة عنوان السعادة، هذا المسألة مهمة جدا، وهي الإنسان إذا عصى انقبض قلبه وانقبض صدره، ولا تجد هناك حسن تعامل مع الآخرين. انظر ماذا يقول الله عز وجل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا شك أن من الحياة الطيبة انبساط النفس وراحتها وسرورها. الآن تجد بعض الأشخاص يذهب إلى العمل وهو في حالة مزرية، سواء وجهه أو تعامله مع الناس. ما السبب؟ ليس السبب أنه مر عليه موقف أو تعطل سيارة أو نحو ذلك، أحد الأسباب الرئيسة قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصلي الفجر أصبح خبيث النفس كسلان. هذا خبيث النفس، وخبيث النفس هل ترجو منه كلمة طيبة؟ هو منقبض أصلا بسبب هذه المعصية. ولهذا يقول أبو الدرداء، يقول إن العبد ليخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر، نعوذ بالله من الزلل. ولهذا تجد كما قال ابن القيم رحمه الله من آثار الذنوب الوحشة التي يجدها الإنسان بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير، تجد وحشة انقباض منه. لهذا تجد إنسان يجلس مثلا على شاتات ولا مقاطع يوتيوب محرمة أو أفلام أو نحو ذلك، ثم يريد علاقة سعيدة مع زوجتي. أبدا، أنا وصلت إلى قناعة أن 80% من مشاكل الزوجين شرارتها الأولى بسبب ذنب ارتكبوا أحدهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل قبل ذلك قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا جاء في كتاب الزهد في جامع الترمذي عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نكبة حجر ولا اختلاج عرق إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إذن الذنوب مشكلة ومصيبة على الناس. الاستقامة راحة سعادة هدوء تجعل الإنسان يتعامل مع الآخرين بنفس منشرحة وعظيمة. أيضا من الأشياء التي ننبه عليها الابتسامة في وجوه الناس فهي شمس أخرى. أيضا من الأمور قل للمحسنين أحسنت فالثناء كلمة حلوة تعجب الناس جميعا. وأيضا أحب لأخيك ما تحب لنفسك. كل هذه قضايا يحتاج الإنسان أن ينتبه لها. وأختم لكم بمسألة وهي لا تنقب، لا تنقب. إن من أسوأ ما يمكن أن يمارسه الإنسان مع الآخرين التنقيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم كما في صحيح البخاري. فالعبرة بظاهر الرجل، وأما التنقيب هذا ليس بصحيح. وأي تصرف يراه الإنسان لا يؤوله بعد ذلك بل يأخذه على ظاهره دون أن يدخل في نيات الآخرين وغيرها، فإن هذه مفسدة لعلاقات الناس بعضهم عن بعض. ولذلك الله عز وجل قال أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لكي يبتعد عن هذا، يبتعد عن هذا التنقيب. التبين متى يحتاجه الإنسان؟ يحتاجه إذا فعلا هذا الأمر ظهر له دلالات قوية على أن هذا الأمر المراد به كذا. أما الشيء الظاهر والعرضي فإن الإنسان لا ينقب فيه أبدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، خرجه البخاري. هذه مجموعة من الأمور العامة التي نحرص عليها في تعاملنا مع الآخرين. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سنبدأ بالحديث عن مهارات التواصل، وندخل إن شاء الله في مهارات التواصل الخاصة، يعني التعامل مع الوالدين الزوجين الأولاد إلى غير ذلك من الأمور إن شاء الله. أظن لو عندنا سؤال أو كذا نسمع من الإخوة. هذا ما شاء الله كثيرة والحلقة خلاص أوشكت. نجيب، طيب هذا يبدو التفسير ليس لنا. لا يخفى على الجميع أزمة أخلاقية وضعف الوالد. ما هي الطرق العملية التي يجب على طلاب العلم والموجهين التربويين اتخاذها للإصلاح؟ هذا هو محور حديثنا إن شاء الله في هذه اللقاءات. سنتعلم الطرق المناسبة سواء على مستوى جماهيري وعلى مستوى فردي إن شاء الله. قال هل نشر الأخلاق فرض عين أم فرض كفاية؟ كيف الأخلاق دين، دين الأخلاق، الصدق دين، الأمانة أيضا الأمانة خلق وهي دين أيضا من الأشياء التي حثنا عليها شرعنا. قال عن وسيلة، وبأي وسيلة تستطيع الأمر بتلك الأخلاق والناس لا تتقبل أن تدخل بينها وبين من تخاصم؟ هنا تأتي مهارات التواصل وأهمية هذا الدرس، أننا نبحث عن الطرق المناسبة للإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس دين، والله عز وجل قال والصلح، والصلح خير. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أعظم الأعمال الصالحة الصلح والتي أجاز فيها الكذب. معناه أنه يمكن الإنسان أن يجد طرق كثيرة قبل الوصول إلى مسألة الكذب. ليس تقول لك ليس من شأنك أن تتكلم بالأمر، لا، أحيانا سبب ردة الفعل من الناس هو ماذا؟ هو أن الأسلوب الذي نستخدمه يكون أسلوب غير مناسب، أو تعودوا على أسلوب أحيانا جارح، أو التدخل في الخصوصيات. نحتاج نحن أن نبحث عن أساليب جيدة قبل الدخول في صلح أو نحو ذلك. سنتكلم إن شاء الله على بقية الأسئلة في اللقاءات القادمة. نتوقف عند هذا الحد، وشاكر لجميع الإخوة والأخوات خلف الشاشة حسن استماعهم وإنصاتهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئها، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.